والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان حديثنا حول صفات الواجب، وذكرنا أن البحث يقع في عدة مقامات. المقام الأول هو تمهيد مكون من أمرين. الأمر الأول طرحناه في بحث أقسام المسبحة الشيخ، طرحناه في بحث أقسام العلات. والبحث الثاني طرحناه حول لوازم إثبات عليكم السلام، حول لوازم إثبات واجب الوجود. قال: الصفات السلبية، صفحة 83. وهناك صفة أخرى من لوازم واجب الوجود، يعني بعد أن أثبت الصفة الأولى وهي السرمدية انتقل إلى إثبات صفة أخرى من لوازم الوجود وهي البساطة وعدم التركيب من أجزاء. لماذا أن البساطة من لوازم الاعتراف بواجب الوجود؟ قال: السبب لأن كل مركب محتاج لأجزائه، وواجب الوجود منزه عن كل احتياج. النتيجة ما هي؟ أن واجب الوجود ليس في مركب. خب، قد تقولوا أن واجب الوجود وإن كانت لا توجد له أجزاء بالفعل، يعني فعلا أجزاء خارجية متحققة غير موجودة، لكن ما المانع من افتراض أنه يحتاج إلى أجزاء بالقوة؟ مثلا نجد أن هذا القلم فعلا هو عبارة عن جزئين، هذا مثلا الجزء الأول وهذا الجزء، هذه أجزاء فعلية فعلا موجودة ماذا؟ في الخارج. أو الكتاب، فعلا الكتاب خارجا أجزاء فعلية، الغلاف جزء، الأوراق جزء آخر. أما لما لا تفرضون أن الجزء جزء عقلي؟ ومعنى أن الجزء جزء عقلي بمعنى أنه خارجا لا يوجد جزء، أما بالقوة يمكن افتراض الجزء. مثلا النقطة، النقطة لا جزء خارجي لها، ولكن عقلا يمكن افتراض قسمين لها أو لا يمكن؟ يمكن عقلا. نظير الخط الآن، هذا الخط ليس له جزء، ولكن يمكن تجزئته عقلا إلى ماذا؟ إلى أجزاء متعددة. هذه الأجزاء تسمى أجزاء بالقوة. فالمركب فالواجب وإن لم يحتاج إلى أجزاء، وإن لم تكن له أجزاء خارجية فعلية، لكن ما المانع من افتراض أن له أجزاء بالقوة كالخط؟ خارجا الواجب لا أجزاء له، لكن نقول بالقوة له أجزاء، ما المانع من ذلك؟ نقول: المحذور هو المحذور، مناط عدم الاحتياج ليس في أن له جزء أو ليس له جزء، مناط البساطة عدم الاحتياج. نحن نقول أنه بسيط لأنه غير محتاج، وهذا لا يفرق بين أن له أجزاء بالقوة وأجزاء بالفعل. فكما أنه لو فرض أن له أجزاء بالفعل، يعني أجزاء خارجية لازم احتياجه إلى تلك الأجزاء، فكذلك إذا فرضنا أن له أجزاء بالقوة إذن معنى ذلك أنه يحتاج إلى تلك الأجزاء التي هي بالقوة، يحتاجها بالقوة في مقام القوة. إذا أردنا أن نفترض المركب الذي هو بالقوة، لأن حسب الفرض أنه ليس له أجزاء فعلية، إذا أردنا أن نفترض أن هذا الخط مركب، لابد أن نفترض أجزاء أنه محتاج إلى الأجزاء ماذا؟ بالقوة. إذن الاحتياج سواء كان احتياج إلى الأجزاء الخارجية أو إلى الأجزاء العقلية، هذا قل بأنه واجب وجود، فلا فرق حينئذ، لأن مركز ببساطة عدم الاحتياج. لاحظوا ماذا يقول: وإذا افترض بأن أجزاء واجب الوجود ليست موجودة بالفعل، ليست أجزاء خارجية، بل أن أجزاء واجب الوجود بالقوة عن أجزاء عقلية كشقي الخط المفروضين للخط الواحد، هذا الخط الواحد نقول له عبارة عن شقين، في الخارج هو خط مستقيم لكن عقلا يمكن تجزئته إلى شقين، فمثل هذا الافتراض باطل أيضا. لماذا؟ وذلك لأن الشيء الذي له أجزاء بالقوة قابل للانقسام عقلا، وإن لم يتحقق الانقسام فعلا في معنى الأجزاء بالقوة انقسامه عقلا إلى أجزائه، ومعنى إمكان الانقسام إمكان زوال الكل وانعدامه، كما أن الخط الذي طوله متر واحد لو قسمنا إلى شقين لا يبقى خط طوله متر في العقل، في الخارج هو خط واحد لكن في العقل هو خط واحد أو أصبح خطين عند تجزئته عقلا. وقد علمنا سابقا أن واجب الوجود لا يمكن أن يعرض له الزوال والفناء. لماذا لا يعرض له الزوال والفناء؟ لهذه النقطة التي قلناها، وهي لأنه غير محتاج، فالمناط على الاحتياج وعدمه وليس على الأجزاء وعدمها. إذن إلى هنا أثبتنا البساطة، هذا اللازم الثاني. اللازم الثالث: وبما أن التركيب من الأجزاء بالفعل أو بالقوة من خواص الأجزاء، لأنه ما هو الذي يجزأ إما عقلا أو خارجا؟ ما كان جسما قبل التجزئة، أما الذي ليس بجسم لا يقبل التجزئة. وحيث أن الواجب ليس له أجزاء لا خارجا ولا قوة بالعقل، لا أجزاء خارجية ولا أجزاء عقلية، إذن ليس بجسم، لأن ما كان جسم يثبت له الجزء. ما له جزء فهو جسم، وما ليس له جزء فهو ليس بجسم، وحيث أنه لا جزء للواجب إلا لا جسم من خواص الأجسام، فيثبت من ذلك أن كل موجود جسماني لا يمكن أن يكون واجب الوجود، وبهذا تبطل النظرية المادية، تثبت كون واجب الوجود مصداقه هو المادة. لماذا؟ لأن المادة هي جسم، حيث أن المادة جسم والواجب ليس جسما. ما هو الدليل على أنه ليس جسم؟ لأن من خواص الأجسام الأجزاء، والواجب لا أجزاء له بمقتضى بساطته للبرهان الذي برهنا عليه. إذن حيث أن الواجب لا جزء له فهو لا جسم له، فهو ليس بمادة، لأن المادة جسم من الأجسام. أما إذا افترضتم لا أن المادة مجردة عن الأجسام، المادة أمر مجرد، أصبح الخلاف بيننا وبين المادة خلاف لفظي. نحن نقول أن ذاك المجرد هو اسمه الله، أنتم تقولون اسمه مادة. خواص الواجب التي نؤمن بها منطبقة على المادة التي تطلقون أنها واجبا وجود، فالخلاف بيننا لا يتعدى خلاف لفظي، أنتم تطلقون أنها المادة نحن نطلق عليها الله، لكنهم لا يقولون أنها مجردة، يقولون المادة أمر مادي أمر جسماني، فنقول مقتضى الإيمان بواجب الوجود عدم كونه جسمان، فتبطل النظرية المادية. ويتضح بذلك أيضا أن الله تعالى إذا لم يكن جسم
فكل ما كان من لوازم الجسم منتفيا عن الواجب تعالى. لا يرى إلا الجسم، لا حركة إلا الجسم، لا مكان إلا الجسم، لا زمان إلا الجسم، وهكذا غير قابل للرؤية بالعين وغير قابل للإدراك بأي حاسة أخرى، وذلك لأن المحسوسية من خواص الأجسام والجسمانيات. وكذلك بنفي جسميته تسلب من واجب الوجود سائر خواص الأجسام، أمثال كونه في مكان أو زمان، وذلك لأن المكان إنما يتصور للشيء الذي له حجم وامتداد. وكذلك كل شيء زماني هو قابل للانقسام من حيث الامتداد والعمر الزماني، عمره 50 سنة نستطيع أن نقسمها إلى قسمين 25 و25، ويعتبر هذا نوعا من الامتداد والتركيب من الأجزاء بالقوة، وبذلك نثبت أنه لا يمكن أن نتصور لله تعالى أي مكان أو زمان، وأيضا أن كل موجود مكان أو زماني ليس بواجب الوجود. لماذا؟ لأن كلها من خواص الأجسام وواجب الوجود ليس جسمان. إذن فأولئك الذين أثبتوا لله مكانا كالعرش أو نسبوا له الحركة والهبوط من السماء وأنه ينزل في كل ليلة جمعة على حمارين، أو اعتقدوا بأنه قابل للرؤية بالعين، أو أنه قابل للتحول والتكامل، لم يعرفوا الله حق معرفته. وبصورة عامة فكل مفهوم يدل على نوع من النقص والتحديد والاحتياج منفي ومسلوب عن الله تعالى، وهذا هو معنى الصفات السلبية الإلهية. النتيجة الثانية وهي العلة الموجدة التي توصلنا إليها من البرهان السابق هي أن واجب الوجود علة لوجود الممكنات. والآن لنبحث عن لوازم هذه النتيجة. في البداية نذكر توضيحا حول أقسام العلة، وبعد ذلك نتعرض لمميزات العلية الإلهية. العلة بمعناها العام هذا ما تقدم شرحه، تطلق على كل موجود يمثل الطرف الذي يرتبط به موجود آخر ويتوقف عليه، وتشمل حتى الشروط والمعدة. فلفظ العلة كما يطلق على العلة الحقيقية كذلك يطلق على العلة الإعدادية المعدة الشرطية. وليس لله تعالى علة بهذا المعنى، يعني بمعنى العلة المعدة. وعدم وجود العلة لله تعالى يعني أن لا يكون له أي توقف وارتباط موجود آخر، فلا يمكن أن يتصور له حتى الشر والمعد، وإلا كان خلف أنه واجب الوجود. أما أنه تعالى علة للموجودات فهو بمعنى الموجد للموجودات، الذي هو قسم خاص من أقسام العلة الفاعلية، لأن العلل درسنا في المنطق 4: علة فاعلية، علة مادية، علة صورية، علة غائية. مجموع هذه العلل تسمى بالعلة التامة. عندنا علة فاعلية ومادية وصورية وغائية، مجموع هذه تسمى علة تامة. في قبال ماذا؟ في قبال العلة الناقصة. فهنا نقول العلة إما علة تامة أو علة ماذا؟ العلة التامة هي مجموع هذه العلل الأربع. والمراد من العلة التامة ماذا؟ المراد من العلة التامة هي أن وجودها يساوق وجود المعلول. عندما يقال يستحيل تخلف المعلول عن العلة أي علة؟ التامة. أما العلة الناقصة فهي التي وجودها لا يساوق وجود المعلول، كوجود الذكر لوحده. الذكر علة لوجود الابن ولكنه ليس هو تمام العلة، هو جزء العلة. وجود ذكر لا يقتضي وجود ماذا؟ وجود الاب. لا بد من توفر العلة التامة وهي الاب مع الام. العلة الفاعلية
عبارة ما منه الوجود، العلة الغائية ما لأجله الوجود، العلة الصورية ما العلة المادية ما فيه الوجود، العلة الصورية ما يقتضيه الوجود.
التفت معي، أنا أضرب مثالا. النجار إذا أراد أن يصنع كرسيا، النجار هو ما منه الوجود، هو الذي يوجد الكرسي يسمى علة فاعلية، الأخشاب تسمى علة مادية، وهو ما فيه الوجود، الوجود في هذه الأخشاب. لا بد أن هذا النجار يتصور هيئة كرسي، يتصور شكل الكرسي، وهو ما يقتضيه الوجود. ماذا يقتضي الوجود؟ يقتضي كرسيا، يقتضي طاولة، يقتضي مستطيلا، يقتضي مربعا. الغاية ما لأجله الوجود، لأي علة وجد هذا الكرسي، هذا تسمى علة غائية. إذا لا بد في كل معلول من وجود فاعل، وهو المسمى بالعلة الفاعلية، وهو الذي ماذا منه الوجود، المفيض للوجود، وعلة مادية وصورية وغاية، مجموعها لتطلق عليها علتان. إذا توفرت هذه العلال تحقق المعلول مباشرة. قال: فالله تعالى يسمى بعلة فاعلية، أي ما منه الوجود. ولأجل توضيح هذه الفكرة يجب علينا أن نلقي نظرة موجزة على أقسام العلة ونترك التوسع للكتب الفلسفية. نحن نعلم بأن من الضروري لخروج النباتات من الأرض وجود البذور والتراب المناسب والماء والهواء، وأيضا يلزم توفر عامل طبيعي وهو الرياح مثلا، أو إنساني وهو الفلاح ينثر البذرة في التراب ويوصل الماء إليه. وكل هذه الأمور والعوامل تعد على ضوء التعريف الذي ذكر العلة من علل خروج النبات. لكي يخرج النبات يتحقق لا بد من ماذا؟ لا بد من وجود فلاح ورياح وتراب وماء وما شابه ذلك. ويمكن تقسيم هذه العلل المختلفة من زوايا متعددة إلى أقسام. فمثلا تلك العلل التي يعد وجودها ضروريا دائما لوجود معلوم، وجودها ضروريا دائما، ما المراد من دائما؟ يعني في البقاء والأصل الوجود، يعني كما أنها محتاجة إلى العلة في أصل وجودها كذلك محتاجة في بقائها، وهذا معنى دائما. تسمى بالعلل الحقيقية، وتلك المجموعة التي لا يجب بقاؤها لكن أصل الوجود تحتاج لبقاء المعلول، أمثال المزارع بالنسبة للنبات، تسمى بالعلل المعدة أو المعدات، وتلك العلل التي يمكن أن تقوم مقامها علل أخرى تسمى العلة البديلة، وسائر العلل الأخرى تسمى العلل المنحصرة، وهذا أوضحنا، حيث لا يمكن أن تقوم علل أخرى مقامها في التأثير. وهناك نوع آخر من العلل تختلف عن كل العلل التي ذكرناها في مثال النبات، يمكن أن نلاحظ نموذجا لها في مجال النفس الإنسانية وبعض الظواهر والحالات النفسية. هل طرحنا المثال؟ فحين يوجد الإنسان في ذهنه صورة ذهنية أو يقرر القيام بعمل ما، تحصل في نفسه ظاهرة نفسية تسمى الصورة الذهنية أو الإرادة، يرتبط وجودها بوجود النفس. إذن من يوجد الإرادة؟ النفس. من يوجد الصورة الذهنية؟ النفس. فالنفس علة للصورة الذهنية، والنفس علة للإرادة، والإرادة والصورة النفسية مسببة ومعلولة للنفس. لاحظ. ومن هنا تعتبر الصورة الذهنية أو الإرادة معلولة للنفس. ولكن هذا النوع هنا يريد أن يشير إلى تقسيم جديد للعلة. قد يقال أنه إذا قلتم أن العلة الحقيقية هي كون المعلول يحتاج في وجوده وبقائه إلى العلة، هذا ليس منحصرا بالواجب. صحيح أن الإنسان أصل وجودي يحتاج إلى الواجب، بقائي يحتاج إلى الواجب، لكن هذا ليس منحصر بماذا؟ ليس منحصرا بالواجب. فالنفس كذلك، أصل وجود الصورة الذهنية وأصل وجود الإرادة هذا يحتاج إلى النفس، لأن النفس هي التي توجد الإرادة.
النفس هي التي توجد صورة النار في ذهني، صورة النار في ذهني. إذن أصل وجود الصورة الذهنية مفتقر للنفس، أيضا بقاؤها مفتقر للنفس، فإذا زالت النفس تزول هذه الصورة. فالصورة الذهنية كما أنها تحتاج إلى النفس في أصل وجودها، كذلك هي محتاجة في بقائها إلى أصل وجود النفس. فيفرق إذن بين علة الواجب وعلة النفس، كما أن المعلول يحتاج إلى الواجب في وجوده وبقائه، كذلك النفس، كذلك الصورة الذهنية تحتاج إلى النفس في وجودها وفي بقائها. فأي فرق بين العلتين؟ نقول الفرق يكمن في أن العلة على قسمين. عندنا علة تسمى بالعلة الاستقلالية، وعندنا علة تسمى بالعلة بالعلة الغيرية. فالعلة على قسمين، علة استقلالية وعلة غيرية. ما الفرق بين العلة الاستقلالية والعلة الغيرية؟ العلة الاستقلالية لا توجد علة وراء تلك العلة. العلة الاستقلالية بمعنى وجودها بذاتها، أما العلة الغيرية وجودها بغيرها، متعلق بغيرها كالنفس. النفس وإن كانت علة حقيقية بمعنى أن المعلول يحتاج إليها في الأصل في الوجود والبقاء، ولكنها علة غيرية، يعني متعلقة بعلة أخرى وهو الواجب. فالواجب هو الذي يوجد النفس، والنفس توجد الصورة. بينما في العلة الحقيقية الاستقلالية الأمر يختلف. العلة الاستقلالية وجودها بذاتها، بنفس ذاتها، نفس واجب الوجود علة وموجودة بذاتها، لأن هناك علة أوجدت واجب الوجود. فالنفس وإن كانت علة حقيقية لكنها غيرية، بينما واجب الوجود علة حقيقية استقلالية، وهذا فرق بينهما. وبتعبير الكتاب بعبارة أخرى، هذه عبارتنا نحن، قال: وهناك، هذا قرأنا، ومن هنا تعتبر أن الصورة معلولة للنفس، ولكن هذا النوع من المعلول ليس له أي استقلالية عن علته، ولا يمكن الانفصال والاستقلال في وجوده عن وجود علته. يعني أن الصورة الذهنية تحتاج إلى النفس في الوجود وفي البقاء، يعني علة حقيقية، ولكن في الوقت نفسه نلاحظ أن فاعلية النفس للصورة الذهنية أو للإرادة مشروطة بشروط معينة تنشأ من طبيعة النقص والتحديد وإمكان الوجود التي تتصف بها النفس. نتيجة أن النفس تأخذ هذه الصورة من الخارج، فقد تكون تلك الصورة صورة ماذا؟ ناقصة، صورة محدودة، صورة مشوشة، صورة غامضة. إذن فهذه النفس نتيجة أنها محدودة بحدود معينة في عالم معين ليست هي رب تعالى المطلقة، وهذا العلة الاستقلالية والعلة الغيرية، لأنها متقومة بغيرها فهي ناقصة، بخلاف علة الواجب بحيث أنها علة استقلالية فهي مطلقة. ومن هنا فإن فاعلية واجب الوجود بالنسبة للعالم أكثر كمالا وسموا. لماذا أكثر كمالا وسموا؟ لأنها علة استقلالية بكثير من فاعلية النفس، لأنها علة غيرية وإن كان كلا العلتين حقيقية بالنسبة للحالات والظواهر النفسية، ولا يمكن أن نجد لفاعلية لا نظيرا في سائر الفواعل، وذلك لأن هذا الفاعل وبدون أي احتياج، وهذا معنى استقلاليته، يوجد ويخلق معلوله، هذا المعلول الذي يرتبط بكل وجوده به.
من هنا يتضح أننا عندما نقول أن واجب الوجود هو العلة الفاعلية، بمعنى أن هذه العلة الفاعلية كل كمال توجده في الممكن فهي واجدة لهذا الكمال. فإذا
كانت هذه العلة الفاعلية تفيض العلم فهي واجدة للعلم، إذا كانت تفيض القدرة على الممكن فهي واجدة للقدرة، إذا كانت هذه العلة الفاعلية تفيض الحياة على الممكن على المخلوق فهي واجدة لصفة الحياة. كل كمال يوجده الواجد فهو من باب أولى واجد لذلك الكمال، إما لأن العلة أشرف من المعلول أو لأن فاقد الشيء لا يعطيه كما سوف نبين تفصيل ذلك. قال: مميزات العلة الموجدة. بملاحظة ما ذكرناه يمكن لنا أن نذكر بعض المميزات الهامة التي تتميز بها العلة الموجدة. أولا، يلزم أن تشتمل العلة الموجدة أي العلة الفاعلية العلة المفيضة على كمالات المعلولات جميعا. لما؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، كل من كان موجدا لكمال فهو واجد لذلك الكمال وبصورة أتم وأكمل. إذا كانت الحياة في الممكن صفة كمالية لكنها حياة يطرأ عليها العدم، الله يتصف بالحياة لكن بصورة أتم، حياة بمعنى سرمدية أبدية، حتى يمكنها إفاضتها على كل موجود بمقدار قابليته واستعداده، خلافا للعلل المعدة والمادية. العلة المعدة هي التي فقط توفر الأرضية للمعلول دون أن يكون المعلول محتاجا إليها في بقائه، التي تقوم بمهمة الإعداد وتوفير الأرضية المناسبة لتحول المعلول وتغيره لا في أصل وجوده بل في تغيره، فلا يلزم عليها أن تتوفر على كمالاتها. المزارع بالنسبة إلى الشجرة علة حقيقية أم علة إعدادية؟ تقدم أنه علة إعدادية. المزارع عندما يوجد الشجرة هل معنى ذلك أنه يأخذ كمالات الشجرة؟ النجار عندما يوجد الكرسي هل يأخذ صفات الكرسي؟ ولهذا قال: فلا يلزم عليها على هذه العلة الإعدادية كالمزارع أن تتوفر على كمالاتها كمالات المعلول. فمثلا لا يلزم توفر التراب على كمالات النباتات، التراب علة إعدادية، ولا يلزم توفر الوالدين على كمالات أبنائهم، قد نجد أن الابن صالحا مع ذلك نجد أن الأب الذي هو علة للابن وعلة إعدادية للابن لا يشتمل على كمالات ابنه. أما الله الموجد الذي هو ليس علة إعدادية بل هو علة حقيقية، فإذا كان الله الموجد المفيض الفاعل كان علة حقيقية فلا بد أن يمتلك كل الكمالات الوجودية التي توجد في المعلول، وهذا لا ينافي بساطة الحق وعدم قبوله للانقسام. هذه الميزة الأولى التي تمتاز بها العلة الحقيقية الفاعلية. الميزة الثانية التي يمكن أن نطرحها لهذه العلة أن العلة الموجدة عندما تفيض على المعلول أصل وجوده أو تفيض على الموجود كمالا من الكمالات، هنا ما معنى أن العلة الموجدة أن واجب الوجود أفاض وجودا؟ معنى ذلك أنه خلق هذا الموجود، كان ذلك المخلوق معدوما الله أوجده من حيز العدم إلى حيز الوجود. هنا عندما نقول هل عندما يقال أن الله أوجده هل معنى ذلك، هل معنى ذلك أن هناك حقيقة انفصلت من الواجب عندما أوجد المعلول؟ نقول لا، مقتضى أن واجب الوجود بسيط وأنه غير قابل للانقسام والتفكك، فعندما يوجد معلولا لا تتغير ذات الواجب ولا ينقص شيء من ذات الواجب تعالى لبساطته. نظير شيخنا، نظير الأستاذ. الأستاذ عندما يفيض ويوجد معلومات في ذهن الطالب، هل هذه المعلومات تنقص من الأستاذ وتذهب إلى الطالب، أم المعلومات تبقى على ما هي عليه؟ مهما أفاض الأستاذ على الطالب كما هائلا من المعلومات، المعلومات في ذهن الأستاذ تبقى كما هي. كذلك الواجب تعالى، الواجب تعالى عندما يفيض وجودا لا ينقص منه شيئا ولا يتغير بمقتضى بساطته سبحانه وتعالى. قال ثانيا: إن العلة الموجدة توجد معلولها من العدم وبكلمة واحدة تخلقها، ولكن بخلقها وبإيجادها لا ينقص من وجود العلة شيئان، خلافا للفاعل الطبيعي. يأتي إن شاء الله في بحوث الفلسفة أن هناك أقساما كثيرة للعلة الفاعلية، فعندنا فاعل يقال له فاعل بالطبع، وعندنا فاعل بالقسر وبالجبر وبالرضا وأقسام كثيرة يذكروها، وفاعل بالعناية وبالقصد وبالتجلي. هناك عندما يقسمون العلة الفاعلية يقولون إن الفاعل إما أن يعلم بفعله، كالإنسان النجار عندما يريد أن يفعل صنع الكرسي هو يعلم بفعله أو لا يعلم بفعله. نظير ماذا لا يعلم بفعله؟ نظير المعدة شيخنا، المعدة عندما تقوم بفعلها وهو هضم الطعام، المعدة تقوم بمهمتها دون أن تعلم بذلك، فالمعدة ليس لها علم بفعلها. أيضا نظير ماذا شيخنا؟ نظير الحجر، الحجر عندما يسقط من الأعلى إلى الأسفل، إذن هنا الحجر قام بمهمة الفعل إلا أنه لا علم له بفعله. إذن الفاعل تارة يعلم بفعله كالإنسان، فإنه يعلم بفعله، وأخرى لا يعلم بفعله. نظير ماذا؟ نظير المعدة، نظير الأعضاء الهضمية في الإنسان، نظير القلب، فإن القلب يقوم بفعله من دون أن يعلم بهذا الفعل. إذا جئنا إلى القسم الثاني وهو أن الفاعل لا يعلم بفعله، فهنا له عدة أقسام. تارة يكون هذا الفاعل الذي لا يعلم بفعله فعله ملائم لطبعه، نظير المعدة، طبيعة المعدة عندما يصل إليها الطعام ماذا؟ تهضم الطعام. طبيعة الحجر عندما يسقط من الأعلى يتجه نحو الأسفل. هذا الفاعل العقل وهو المعدة وإن كانت ليس لها علم بفعلها لكن فعلها ملائم لطبعها وطبيعتها. هذا النحو من الفاعل يسمى الفاعل بالطبع. إذن الفاعل بالطبع هو الذي لا علم له بفعله مع كون الفعل ملائما لطبعه، كالمعدة عندما تهضم الطعام، الحجر عندما يسقط من الأعلى إلى الأسفل، الكلية عندما تمتص السوائل، القلب عندما يقوم بضخ الدم للجسم، وهكذا. وعندنا فاعل آخر ليس له علم بفعله وفعله لا يلائم طبعه، من قبيل ماذا؟ من قبيل المعدة مثلا. المعدة عندما تضطرب حالتها ولا تهضم الطعام، هنا نقول المعدة تقوم بالفعل وهو أنه مثلا توجب أن الإنسان يستفرغ من الطعام، لكنها فعل المعدة هذه، فعل المعدة هذا ليس ملائما لطبع المعدة. كذلك الحجر، الحجر عندما يقذف إلى الأعلى فهو بطبيعته يسقط نحو الأرض بفعل الجاذبية، ولكن عندما يقذف الحجر نحو الأعلى هذا خلافا لطبيعته وهي السقوط نحو الأسفل. إذن المعدة عندما تضطرب في وظيفتها هي لا تعلم بفعلها، لكن هذا الفعل عند اضطرابها لا يلائم طبعها، فهذا الفاعل يسمى فاعلا بالقسر وليس بالطبع. إذن الفاعل بالطبع هو الفاعل الذي لا يعلم بفعله، وأيضا ماذا؟ لا يعلم بفعله وفعله ملائم لطبعه. أما إذا كان لا يعلم بفعله وفعله لا يلائم طبعه فهذا يسمى فاعلا بالقسر. وهناك أقسام عديدة للفاعل. المهم هو قال الفاعل الطبيعي وهو ما كان ليس له علم بفعله وفعله ملائم لطبعه. هنا من خلال قرائن الكلام لا يريد بالفاعل الطبيعي خصوصا الذي المعنى الذي أوضحناه، لا يريد من الفاعل الطبيعي خصوصا المعنى الذي بيناه وهو الفاعل الذي لا علم له بفعله وفعله ملائم لطبعه. لماذا؟ ما هي القرينة على ذلك؟ التفتوا معي، هنا هو يطرح هذه الفكرة أن العلة الموجدة عندما توجد المعلول هل يتغير أو ينقص شيئا في العلة أو لا؟ نقول مقتضى واجب الوجود ومقتضى أنه بسيط ومقتضى أنه غير قابل للانقسام لا يتغير شيئا في ذات الواجب تعالى. بينما الإنسان النجار مثلا، النجار إذا أراد أن يصنع كرسيا، النجار له علم بفعله أو ليس له علم بفعله؟ له علم بفعله. إذن هو لا يدخل في الفاعل الطبيعي بالمعنى الفلسفي، الفاعل بالطبع بالمعنى الفلسفي. لما؟ لأن الفاعل بالطبع بالمعنى الفلسفي هو الذي لا علم له بفعله، والنجار وهو علة فاعلية له علم بفعله. النجار عندما يصنع كرسيا هل ينقص شيئا منه أو لا ينقص؟ ينقص. لماذا ينقص؟ ما هو الذي ينقص؟ تنقص طاقته، لأنه عندما يقوم بالفعل يبذل قوة ويبذل طاقة، بذله للطاقة وللقوة معناه. افرضوا أن كانت طاقته قبل أن يصنع الكرسي كانت طاقته كذا مقدار من السعرات الحرارية. الآن بعد أن بذل الطاقة، نظير شيخنا الذي يكون وزنه 100 كيلو وعندما يجري هو يعلم بفعله بالجري ينقص من 100 إلى 90 كيلو مثلا. إذا ليس مراده من قوله الفاعل الطبيعي هو المعنى الفلسفي، بل كل فاعل يعلم بفعله أو لا يعلم بفعله ويستلزم منه الناقص. قال: إن العلة الموجدة توجد معلولها من العدم وبكلمة واحدة تخلقها، ولكن بخلقها لا ينقص من وجودها شيء، خلافا للفاعل الطبيعي الذي مهمته تغيير المعلول الموجود، لاحظوا، مع بذل القوة والطاقة في القيام بهذه المهمة. ولو فرض انفصال شيء من ذات واجب الوجود لاستلزم قبول الذات الإلهية الانقسام والتغير، وقد ثبت بطلان ذلك بمقتضى بساطة واجب الوجود. الميزة الثالثة التي طرحها وكررناها أن واجب الوجود عندما يقال أنه علة فهو علة حقيقية، والمراد بذلك أن المعلول كما يحتاج إلى واجب الوجود في أصل وجوده فهو محتاج إليه في أصل بقائه. قال: إن العلة الموجدة علة حقيقية، ومن هنا كان وجودها ضروريا لبقاء المعلول، خلافا للعلة المعدة كالمزارع والخياط التي لا يحتاج إليها بقاء المعلول، إنما يحتاج إليها المعلول في أصل التحقق. وعلى ضوء ذلك فما حكي عن بعض المتكلمين من أهل السنة من أن العالم في بقائه غير محتاج لله، وكذلك ما حكي عن بعض الفلاسفة الغربيين من أن عالم الطبيعة كالساعة التي توقت وبعد ذلك تواصل الساعة عملها لوحدها، فلا يحتاج العالم في عمله إلى الله بعد ذلك. مثل هذه الآراء بعيدة عن الحقيقة، بل إن عالم الوجود محتاج ومفتقر دائما وفي كل شؤونه وحالاته إلى الله تعالى، وإذا امتنع الخالق لحظة عن إفاضة الوجود فلا يبقى شيء في الوجود. هذا تمام الكلام في المقام الأول. نشرع في المقام الثاني، وهو النظريات المطروحة في كيفية التعامل مع صفات الواجب. يمكن أن نذكر 3 نظريات. النظرية الأولى نظرية المشبهة، والنظرية الثانية نظرية المعطلة، والنظرية الثالثة نظرية التوازن والأمر بين الأمرين. النظرية الأولى وهي نظرية المشبهة أو نظرية التشبيه تتلخص في مساواة الواجب بالممكن، بمعنى كل صفة اتصف بها الممكن مهما كانت، سواء كانت صفة كمالية أم كانت صفة جسمانية، فالواجب يتصف بذلك. فإذا كان ذلك المخلوق يتصف بالرؤية من خلال عينين، ويتصف بالسماع من خلال أذنين، ويتصف بالمشي من خلال رجلين، فالواجب يتصف بهذه الأمور. فنحن نشبه الواجب تعالى بصفات الممكن، ولهذا أطلق عليهم الشهرستاني في ملله قال: أما مشبهة الحشوية فقد أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة، وأن المسلمين المخلصين إذا وصلوا من خلال المجاهدة وترويض النفس يعانقونه سبحانه في الدنيا والآخرة. كما أن الإنسان يعانق الإنسان الآخر كذلك الإنسان يعانق الواجب تعالى. أعوذ بالله من هذه الأقوال إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص. إذن كل ما يثبت للممكن من صفاتين فهو ثابت لله عز وجل، حيث أنه حكي عن بعضهم إن معبوده جسم ولحم ودم وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس ولسان وعينين وأذنين، وهو مع ذلك جسم لا كالأجسام ولحم لا كاللحوم ودم لا كالدماء وكذلك سائر الصفات. إذن هذه النظرية وهي نظرية التشبيه العقل يرفضها والنقل يرفضها. أما الأدلة النقلية فقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الحديث الشريف عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يقول كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم. إذن الأدلة النقلية ترفض ذلك، ولهذا أطلق على هذه النظرية وأتباع هذه النظرية بفئة المجسمة، حيث أنهم يجسمون الله عز وجل بصفات الممكن. وأما الأدلة العقلية فنقول مقتضى أن الله بسيط ومقتضى أنه من أنه واجب الوجود، فكل صفة تقتضي خلف واجبية الوجود لا يمكن أن يتصف بها واجب الوجود. من هنا وكردة فعل على نظرية المشبهة وجدت نظرية أخرى وهي ما تبناها بعض المعتزلة وأطلقوا عليها بنظرية التعطيل، بمعنى نحن لا يمكننا أن نصل إلى صفات الواجب، لا يمكن للعقل أن يبحث عن صفات الواجب. ومن هنا قالوا لا بد أن العقول تعطل وتقف عندما تصل إلى صفات الواجب تعالى. ولهذا بعضهم قال أن الله سبحانه يسأل الرحم ثم استوى على العرش، ماذا قال عندما قيل له الرحمن على العرش استوى؟ قال الاستواء معلوم والكنه مجهول. يعني لا يمكننا أن نصل إلى كنه الواجب تعالى، بمعنى لا يمكننا أن نقف أو تقف عقولنا على صفات الواجب تعالى. يقول الاستواء معلوم ثم استوى على العرش نعلم الاستواء، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا معنى التعطيل، لا نسأل عن صفات الواجب تعالى. أيضا هذه النظرية لا يمكن قبولها لا نقلا ولا يمكن قبولها عقلا. أما من جهة النقل فيكفي في ذلك قول الإمام عليه السلام عندما قال في نهج البلاغة لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولكن لم يحجبها عن واجب معرفته، لم يطلع العقول على تحديد صفته وكنه صفته، ولكن في نفس الوقت لم يحجبها عن واجب معرفته. من اللطيف أن هناك رواية عن الإمام السجاد عليه السلام، ما مضمونها؟ أنه سئل في باب التوحيد فأجاب سلام الله عليه: إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد. لاحظوا الإمام ماذا يقول: علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، يعني يبحثون عن صفات الله عز وجل، يتعمقون في الآيات القرآنية. لو عطلت العقول لا معنى لهذه الصفات التي تذكر في القرآن الكريم: هو الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، الرحمن الرحيم. لو كان الله عز وجل قد عطل عقول الناس عن البحث عن صفاته تعالى لم يكن معنى لذكر هذه الصفات الكثيرة في الآيات القرآنية. من هنا وجدت نظرية أهل البيت عليهم السلام التي لخصها أمير المؤمنين في قوله: ولم يحجبها عن واجب معرفته. يعني لا بد للإنسان أن يبحث عن صفات الله عز وجل، وليس معنى ذلك أنه يقف عند كنهها ويطلع على حقيقتها. وعدم الوقوف على حقيقتها ليس معناه أن العقل يعطل، الأمر ليس كذلك. لا بد لنا أن نفكر في صفات الواجب تعالى، لا نفكر في الذات الإلهية، وإنما نفكر في صفات الله. فما معنى أنه عالم؟ وما معنى أنه خالق؟ وما معنى أنه رب؟ وما معنى أنه رازق؟ كل هذه الصفات لا بد من التأمل فيها. فمن عرف نفسه عرف ربه. هذا هو تمام المقام الثاني. المقام الثالث، وهو النظريات التي طرحت حول صفات الواجب تعالى، وذكر في المقام جملة من النظريات، نطرح أبرز هذه النظريات. النظرية الأولى هي نظرية التركيب، والنظرية الثانية وهي نظرية العينية. ما المراد من نظرية التركيب؟ هذه النظرية تبنتها فرقة الأشاعرة، وحاصلها أننا عندما نقول الله عالم، هل أن الصفة وهي العلم عين الموصوف وهو الذات، أم أن الصفة شيء والذات شيء آخر؟ قالوا أن الصفة شيء والذات شيء آخر. لماذا؟ لأننا عندما نقول زيد عالم، هنا نسأل: عالم ماذا يطلق عليه في اللغة؟ اسم فاعل، واسم الفاعل مشتق من المشتقات. المشتق ما معناه؟ المشتق معناه ذات ثبت له المبدأ. فقولنا زيد عالم أي ذات، وهو زيد ثبت له مبدأ العالم وهو العلم. فالمشتق يعني ذات، هذه الذات يعرض عليها ويثبت لها مبدأ العالم وهو العلم. عندما أقول زيد ضارب أي زيد ثبت له الضرب، زيد واقف أي زيد ثبت له الوقوف. فإذا قيل الله عالم أي ذات ثبت لها العلم. فالصفة شيء والذات وهو الموصوف شيء آخر، وهذا هو معنى التركيب. أما النظرية الثانية تقول لا، الصفة عين الموصوف، ولا يوجد تركيب تركيب بين الذات وبين الصفة. نحن نحاول أن نعمق النظرية الأولى ونذكر عليها دليلا. هنا نسأل، عندما نقول الله عالم، الله ذات وعالم صفة، الذات ذات والصفة عرض. عندما قل زيد عالم، عندنا ذات وهو زيد، وعندنا شيء يعرض على زيد وهو صفة العلم. فالصفة عرض وزيد ذات، ولا شك أن هناك مغايرة بين الذات وبين العرض. فالعرض هو الذي يوجد في موضوع، فعندنا عارض ومعروض، العارض العلم والمعروض زيد، والعارض غير المعروض. فإذا قيل الله عالم، عندنا ذات وهو الله، وعندنا عارض وهو صفة العلم، والعارض غير المعروض، لا يعقل أن يكون العارض هو المعروض. فإذا لم يعقل كون العارض هو المعروض، تبين أن الصفة شيء وأن الذات شيء آخر، وهذا ملخص نظرية التركيب. ما باقي وقت، تتمة هذه النظرية والنقاش المطروح عليها وبيان أن النظرية الصحيحة هي نظرية أهل البيت عليهم السلام التي تؤيدها النقولات ويؤيدها العقل، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.